بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى باب الوكالة. والوكالة بفتح الواو وكسرها، يقال الوكالة أو الوكالة، معناها في اللغة التفويض. التفويض أن يفوض الإنسان أموره إلى آخر، ومنه التوكل على الله عز وجل، كما في قوله عز وجل: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه هو الوكيل، أي الذي فوض المؤمن أموره إليه واعتمد عليه سبحانه وتعالى. ومعناها في الاصطلاح استنابة الغير فيما يقبل النيابة، استنابة الغير فيما يقبل النيابة، يعني أن يريد الإنسان غيره في أمر يقبل النيابة. وقوله في أمر يقبل النيابة احترازا من الأشياء التي لا تقبل النيابة فيها، هناك أشياء لا تقبل النيابة فيها مثل العبادات البدنية المحضة كالصلاة، لا يصح أن ينيب إنسان آخر أو يوكل إنسان آخر أن يصلي نيابة عنه، وكذلك يعني الصيام ليس للإنسان أن يوكل غيره أن يصوم عنه وهو في أثناء حياة، ليس له أن يوكل غيره أن يصوم عنه. لكن في الصيام يعني ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صومه صام عنه وليه. وهل هذا في النذر فقط أو يشمل القضاء أيضا؟ قولان. لكن المقصود يعني مثلا في وقت الحياة لا يجوز للإنسان أن يوكل غيره ليصوم عنه أو ليصلي عنه ونحو ذلك مما لا تصح النيابة فيه. فإذا الخلاصة هي أن الوكالة هي استنابة الغير، استنابة الغير فيما يقبل النيابة، استنابة الغير فيما يقبل النيابة. يقول المؤلف رحمه الله: باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. فبين أولا أن الوكالة جائزة، ودل على جوازها الإجماع، فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة، كما قال الشارح: تجوز الوكالة بإجماع الأمة في الجملة، يعني أنه وقع الخلاف في بعض تفاصيل الوكالة وأحكامها، لكن من حيث الجملة يعني صحة الوكالة وجواز الوكالة فقد أجمعت الأمة على هذا. ومما تصح النيابة فيه البيع والشراء والنكاح، البيع والشراء والنكاح يجوز يعني للرجل أن يوكل من يعقد له على امرأة، فيكون وكيلا عن الزوج، وكذلك يجوز لولي الزوجة التوكيل، لولي الزوجة التوكيل، وفي هذه الحالة يقولان في العقد يكون وكيل ولي الزوجة زوجتك بنت موكلي أو أخت موكلي أو نحو ذلك، والطرف الآخر يقول قبلت زواج فلانة لموكلي فلانة أو نحو ذلك من العبارات التي تؤدي هذا المعنى ويصح ذلك ويجوز. لكن هنا تنبيه أيضا في النكاح على خطأ شائع يقع في العقود، وهو يعني أن البعض يجعل ولي المرأة كأنه وكيل عن المرأة، فتجد أبا الزوجة في عقد النكاح يقول زوجتك موكلتي فلانة، وهذا ليس بصحيح، لأن الأب عندما يزوج بنته أو الأخ عندما يزوج أخته فإنه لا يزوجها باعتباره وكيلا منها، لأن شرط الوكيل كما بين أن يكون ممن يصح ذلك منه، أن يكون ممن يصح ذلك منه. فهذه الوكالة إنما تجوز على مذهب الأحناف الذين يكونون لا نكاح، الذين يكونون بجواز النكاح بغير ولي، فبناء عليه فإن المرأة لا تزوج نفسها، وفي هذه الحالة لا توكل أباها أو أخاها، فهم يزوجونها باعتبارهم وكلاء عنها، لأن المرأة لا تزوج نفسها عندهم. لكن على الصحيح الذي هو مذهب الجمهور ودلت عليه النصوص فإن المرأة لا تزوج نفسها، فبالتالي ليس لها أن توكل غيرها، وإنما الذي له تزويجها هو فإذا الذي له التوكيل في النكاح هو ولي المرأة أو الزوج أو ولي المرأة. نعم يصح توكيل المرأة في حالة عدم وجود ولي لها، كأن تكون مسلمة وأهلها كفار وكذا، فهنا يعني تأتي عبارة الفقهاء يعني وكلت رجلا من المسلمين أو ولت أمرها رجلا من المسلمين، هنا يكون الأمر سهلا إذا لم يكن لها أولياء. طيب من الأدلة على مشروعية الوكالة وجوازها ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وأمره أن يشتري به شاة، فذهب عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه فاشترى بالدينار شاتين، اشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، ثم باع إحداهما بدينار، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه بدينار وشاة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه. وتأتي يعني روايات للحديث، والحديث فيه فوائد تتعلق بالوكالة وغيرها، سيأتي ذكر شيء منها إن شاء الله. وكذلك من أدلة مشروعية الوكالة قول الله سبحانه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينفق أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فالآية الكريمة فيها أنهم وكلوا أحدهم ليشتري لهم طعاما، كذلك قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالعاملون عليها هم وكلاء في جمع الصدقة وتسليمها إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في الوكالة. هنا أورد الشارح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جابرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الخروج إلى خيبر. قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الخروج إلى خيبر. قال إيدي وكيلي. قال صلى الله عليه وسلم إيدي وكيلي فخذ منه 15 وثقا وثق 60 صاعا. فقال إيدي وكيلي وخذ منه 15 وثقا أي من التمر. فإذا ابتغر منك آية فضع يدك على ترقوته. يعني إذا طلب منك علامة تدل على أنك مرسل من قبلي فضع يدك على ترقوته. وكانت هذه يعني علامة يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرجل الذي يعمل في الأرض يعني في خيبر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تعطي أحدا إلا من وضع يده على ترقوتك اعلم أنه مرسل من قبلي. فيعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة. فالحديث أنا أورده واستدل به ويعني الحديث رواه الترمذي وغيره وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عن عنة بن إسحاق. لكن ضعف الشيخ الألباني رحمه الله عموما يعني يعني لكن احتج به الامام احمد رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه حديثا فيه ضعف يسير لكن يعني قواه بعض الائمه واحتجوا به. وكذلك ذكر هنا حديث توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضمري في قبول نكاح ام حبيبه. توكيل أبي رافع في قبول نكاح ميمونة. وكلا الحديثين ضعفهما الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواد. لكن على كل حال يعني الأدلة على جواز الوكالة يعني كثيرة ودل الإجماع على جوازها. طيب هنا يذكر من شروط الوكالة قال إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه فمعناه أنه من كان لا يصح منه شيء ما فليس له أن يوكل غيره. ليس له أن يوكل غيره يعني من لا يصح منه شيء ما ليس له أن يوكل غيره. يعني كما ذكرنا في المثال أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها فبالتالي ليس لها أن توكل غيرها في تزويجها لأنها ليس لها أن تزوج نفسها فليس لها أن توكل غيرها في تزويجها. وإنما الذي له أن يزوجها هو الولي هو الذي يصح منه تزويجها فبالتالي يصح منه أن يوكل. وكذلك الزوج يصح منه أن يزوج نفسه فيصح منه أن يوكل غيره في الزواج. كذلك في الطلاق الرجل يعني يصح منه التطليق فله أن يوكل غيره في التطليق. يعني يمكن ان يوكل الرجل اخر في تطليق امرأته يقول لقريبه او لصديقه او كذا وكلتك في تطليق زوجتي فلانة طلقة او الثاني لأنه محشور عليه، فبالتالي ليس له أن يوكل غيره وهكذا. قال المؤلف رحمه الله وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه نسبة. فيقول وهي عقد جائز. معنى عقد جائز يعني قابل للفسخ، ليس لازما، لان الفقهاء يقسمون العقود الى عقد جائز وعقد لازم. عقد جائز وعقد لازم. فالعقد اللازم هو الذي لا يقبل الفسخ من يعني من احد الطرفين، واما العقد الجائز فهو القابل للفسخ من احد الطرفين، اي طرف في اي وقت من حقه ان يفسخ هذا العقد. فالوكالة من يعني امثلة العقود الجائزة، يعني لو ان زيدا وكل عمرا في شراء كذا او بيع كذا او تزويج امرأة او نحو هذا، ففي اي لحظة من حق الموكل ان يدفع هذه الوكالة. يعني في اي لحظة يقول له انا كنت وكلتك في كذا والان يعني فسخت هذه الوكالة، ومن هذه اللحظة لست بوكيل لي. وكذلك من حق الوكيل ان يفسخ هذه الوكالة في اي لحظة. الوكيل من حقه ان يعتذر عن قبول الوكالة في اي لحظة، يقول يعني انت وكلتني في كذا وانا يعني فسخت هذه الوكالة، او يعني من الان لست بوكيل لك. فهي عقد جائز. ومن احكام هذا العقد الجائز عقد الوكالة انها تبطل بموت كل واحد منهما، تبطل باشياء منها موت كل واحد منهما، اي طرف من الطرفين مات فان الوكالة تبطل بموته، يعني سواء مات الوكيل او مات الموكل، سواء مات الوكيل او مات الموكل فان العقد ينفسخ لانه عقد جائز ويبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها، سواء الوكيل او الموكل، اي واحد من الطرفين فسخ الوكالة بطلت الوكالة بهذا. قال وجنونه، اذا جن الوكيل او جن الموكل بطل عقد الوكالة والحجر عليه نسفة، الحجر عليه نسفة. والسفيه هو الذي لا يعرف مصلحة نفسه ويبيع الشيء الجليل بالثمن الحقير ويستلم الشيء الحقير بالثمن الكبير يعني وهكذا. فهذا الانسان السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله ويضر نفسه، فانه يحجر عليه لمصلحته، فيمنع من التصرف في ماله ويعين وصي عليه يعطيه يعني راتبا محدودا ويعطيه يعني بحيث لا يبذل ماله، يعطيه راتبا محدودا وينفق على طعامه وسقياه وسكنه وكذا ويدير بقية ماله. فالمحظور عليه إذا فطر على أحدهما لفسهم بطلت الوكالة. وهنا مسألة في حالة ما إذا مات الوكيل، إذا مات الموكل، إذا مات الموكل أو تصرف الوكيل وبعدها صعب التصرف قبل علمه. فما حكم هذه التصرفات؟ ما حكم هذه التصرفات؟ وقع خلاف بين الفقهاء، وقع خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال يضمن الوكيل إن تصرف، إن تصرف بعد يعني بعد الموت أو بعد العزل، قالوا يضمن الوكيل إن تصرف بعد موت الموكل أو بعد عزل تصرف من التصرفات، و يعني ورثة الموكل لم يقبلوا بهذا التصرف، فإن الوكيل يضمن ما حصل، يضمن ما يعني ما حصل بسبب تصرفه هذا. قالوا ولو لم يعلم، يعني هذا القول هو مشهور في المذهب عند الحنابلة، أن الوكيل يعني يضمن ولو لم يعلم، ولو لم يعلم بأنه قد مات الموكل أو فسخ الوكالة. هذا هو المشهور في المذهب، وهو الذي يعني يستفاد من عبارة المؤلفين هنا أن العقد يبطل بموت كل واحد منهما ونسخه لها، يعني سواء علم الوكيل بهذا أو لم يعلم. و يعني من الفقهاء من فرق بين الموت والعزل، من فرق بين الموت والعزل، فقالوا إذا مات الموكل، إذا مات الموكل فإن الوكيل ينعزل بمجرد موته، إذا مات الموكل فإن الوكيل ينعزل بمجرد موت الموكل، وذلك لأن المال قد انتقل إلى الورثة وأصبح له مالك آخر غير الموكل، فلا يجبر الورثة على قبول تصرف الوكيل في مالهم لأنهم لم يوكلوه ولم يأذنوا له أن يتصرف في مالهم، فبالتالي يتحمل هذه التصرفات التي وقعت بعد موت الوكيل. أما في حالة يعني إذا عزله الموكل وتصرف الوكيل ببعض التصرفات بعد العزل، فتصرفه صحيح حتى يعلم، تصرفه صحيح حتى يعني يعلم ويبلغه الخبر، ولا يضمن أي شيء حصل مثلا من خسارة أو شيء، التصرف لم يعجب الموكل، لا يتحمل الوكيل أي شيء لأنه كان مأذونا له، والإذن يعني باق، والإذن باق حتى يبلغه الخبر. وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن حزم ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله، ومذهب ابن حزم الظاهري ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله، هو التفريق بين الموت وبين العزل. ومن الفقهاء من قال يعني لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل أو عزله، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما بالنسبة لمذاهب أئمة الثلاثة فعند أبي حنيفة لا ينعزل بالعزل قبل علمه وينعزل بالموت مثل الظاهرية وشيخ الإسلام، وعند المالكية والشافعية ينعزل الوكيل بالعزل ولو لم يعلم. وورد في هذه المسألة أثر رواه البيهقي بإسناده إلى محمد بن زيد قال قضى عمر رضي الله عنه في أمة غدا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها عندما أعتقها أشهد على ذلك، وكان في الغزو يعني في السفر، وأشهد على ذلك وقد بيعت الجارية، فحسبوا فإذا عتقها قبل بيعها، حسبوا التاريخ الذي أعتق الرجل فيه الأمة والتاريخ الذي باع فيه الوكيل الأمة، فإذا عتقها قبل بيعها. فقضى عمر رضي الله عنه أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها بما كان وطئها. يعني قضى عمر رضي الله عنه بأن الوكيل انعدم قبل علمه، رغم أن الوكيل يعني لم يعلم بأن الموكل قد عدله عن الوكالة في بيع الأمن، لكن الموكل كان قد أحدق الأمن، فبالتالي خلاص انعدم الوكيل عن الوكالة في بيعها. ورغم أن الوكيل لم يعلم وتصرف بالبيع، إلا أن عمر رضي الله عنه يعني أبطل هذا البيع، ورتب على هذا أن الأمة يعني كانت فرة، وعندما بيعت وهي فرة، فبالتالي هذا البيع فاسد ويرد الثمن الذي أخذ يرد إلى المشتري، ويتحمل المشتري الصداق نصدق المرأة لأنه وطئها وهي حرة، لكنه وطئ بين الشبهة، يعني الرجل وطئها وهي حرة، ولكنه كان بين الشبهة أنه ظنها أما واشتراها. فعلى كل حال هذه الأقوال والمفاهيم والأدلة في هذه المسألة هي مسألة إذا مات الموكل أو عمل الوكيل ولم يعلم الوكيل بهذا فتصرف بعض التصرفات. قال: وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقات والمزارعة والكعابة والمسابقة. يقول المؤلف رحمه الله: كذلك كل العقود الجائزة تنظر بموت كل واحد من الطرفين وفسخه لها وجنونه والحجر عليه. كل العقود الجائزة تبطل بهذه المبتدئات: موت أحد الطرفين أو فسخ أحد الطرفين للعقد أو جنون أحد الطرفين أو الحجر عليه بفسخه. طيب ما هي هذه العقود الجائزة التي تبطل بهذا؟ قال: كالشركة، وسيأتينا بإذن الله تعالى في الباب القادم الحديث عن الشركة وأنواعها، كشركة الأعمال وشركة المضاربة وشركة الأبدان وشركة الوجوه، فسيأتينا بإذن الله تعالى الحديث عن أنواع الشركة بالتفصيل. فمن أنواعها مثلا المضاربة، أن أحد الطرفين يشارك بماله والآخر بمجهود يعمل في هذا المال، ويتفقان على ربح معلوم لكل الطرفين، يعني معلوم بالنسبة، يعني نسبة من الربح معلومة كالثلث أو الربع أو كذا، يعني اتفقان على نسبة من الربح وليس مقدارا معينا من المال، ولكن نسبة من الربح معلومة. فهذا عقد جائز، يعني يصح لكل واحد من الطرفين أن يفسخه في أي وقت من حق صاحب المال أن يطالب بماله في أي وقت، ومن حق المضارب الذي يعمل في هذا المال أن يعتذر عن هذا في أي وقت ويرد المال إلى صاحبه. وكذلك المساقى أن يكون لرجل أرض بها أشجار ويعطيها لآخر ليعتني بهذه الأشجار ويسقيها ويصيد الحشائش الضارة ويسقي الأشجار ويضع في الأرض ما تحتاجه من أسمدة وكذا، ويعتني يعني بهذه الأشجار وصيانة هذه الأرض مقابل نسبة معلومة من الثمار التي تأتي بها هذه الأشجار، تكون نسبة منها هذا صاحب الأرض ونسبة للذي يسقيها ويعتني بها، والمزارعة أن يعطي الثمن أرضه لأحد ليزرعها يعني قمحا أو شعيرا أو أرزا أو شيء من هذه المزروعات مقابل نسبة معينة أيضا من الزرع. يعطي أرضا لا زرع فيها لشخص ليزرعها ويتفقان على نسبة معينة من هذه المزروعات لمالك الأرض ونسبة التي يعمل فيها، والجعالة يعني أن يجعل الإنسان ضعلا يعني مبلغا من المال أو عطية معينة لمن يفعل شيئا معينا، يعني يقول زيد لعمر إن فعلت كذا فلك 1000 درهم، يقول له مثلا إن وجدت ضالتي فلك 1000 درهم، فمثلا قطع منه شيء فيجعل ضعلا لمن وجده، أو يجعل ضعلا يعني لمن فعل أي شيء من الأشياء، يقول له إن حفظت القرآن فلك كذا. فأيضا الجعالة عقد جائز يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفتخر يعني، لكن طبعا قبل أن يفعل هذا الشيء الذي يعني يقول مثلا إن وجدت لقطتي فلك 1000 درهم، إذا وجدها لزمته الألف، لزمته الألف إذا الثاني بحث عنها ووجدها، لكن قبل أن يجدها فمن حق يعني الذي وضع الدول من حقه أن يرجع فيه يعني، ويقول خلاص من هذه اللحظة من وجد مقاطعتي لا شيء له، لن أعطيه شيئا، هذا من حق. ومن حق الطرف الآخر أيضا الذي يعني كان سيبحث عن المقاطعة بحيث إذا وجدها أخذت لها، من حقها أن يعتذر في أي وقت ويقول لن أبحث لك عنها. والمسابقة أيضا كل هذه الأبواب سيأتينا الحديث عنها إن شاء الله بالتفصيل، يعني المسابقة كسباق الخيل والسهام والإبل ونحوها، فأيضا من حق كل واحد من الطرفين أن ينسحب من هذه المسابقة في أي وقت لأنها عقد زائد. وكذلك تبطل بموت كل واحد منهما، موت أحد المتسابقين أو فسخه لها أو ضرونه أو كذا، كل هذه الأشياء تبطل العقود الزائدة كما نبطل. قال وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. أن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره، الأصل أن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره، فبالتالي ليس له أن يفعل إلا ما تناوله الإذن، يعني ممكن أذن للوكيل في شيء محدد، فليس له أن يفعل إلا ما تناوله هذا الإذن، إما رفعا وإما عرفا، إما لفظا يعني الشيء الذي صرح به بلفظه، وضرب الشارح مثالا لهذا بقوله بالثوب بعشرة، فهنا له أن يتصرف فيما أذن له فيه الموكل لفظا فيبيع ثوبه بعشرة، هنا يعني لا حرج عليه لأنه فعل ما تضمنه الإذن لفظا. وإما عرفا قال كبيعه الثوب بعشرة وزيادة، إما من جنس العشرة كبيع بأحد عشر يعني أو 12 أو 13 أو أكثر، أو زيادة من غير جنسها كبيع الثوب بعشرة وثوب آخر، لأن الزيادة تنفعه ولا تضره، فهذا إذن عرفي يعني أن يفعل إلا ما تناوله الجسم لفظا أو آخر. طيب لكن مما يعني هناك مسائل تدخل في هذا وهي أنه هل له أن يبيع بعرض يعني مثلا أعطى ثوبا ليبيعه يعني بفقود، هل له أن يبيع الثوب بثوب مثلا، هل له أن يبيع الثوب بثوب أو كذا؟ فالجواب أنه لا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا يعني عند الجمهور، لأن الوعف يعني على أن الإنسان عندما يبيع شيئا أنه يحتاج إلى نقود، وليس له أن يبيعه بعرض عروض أخرى لأنه ربما لا يحتاج إليها. يعني إنسان مثلا أعطى شخصا سيارته ليبيعها، فهنا هو قد أذن له عرفا أن يبيعها بالمال، فليس له أن يبيعها يعني بسيارة أخرى، يعني بدل السيارة بسيارة أخرى ويأتيه بها، فهنا الموكل لم يحصل له مقصوده، وربما كان يرى أن سيارته أفضل من التي أخذها وهكذا. وليس له كذلك أن يبيع نسيئة، يعني إذا أعطاه سيارته ليبيعها، فهنا الوكيل ليس له أن يبيع هذه السيارة بالأجل. يأتي الوكيل ويقول له ذات السيارة بالتقسيط أو بالأجل لفلان وسيدفع ثمنها بعد كذا، فهنا لا يجوز له هذا، لأن هذا لا يتناوله الإذن عرفا، قده باع فلا يتناول، لا يتناول هذا أن يبيعها نسيئا وفيه ضرر على الموكل، فيه ضرر على الموكل. وليس له أن يبيع بغير نقد البلد، إذا كان هناك يعني عرف أن الناس مثلا لا يتعاملون بنقد معين، وهناك يعني صعوبة في صرفه وتحويله إلى نقد البلد وكذا، فليس له أن يبيع بعملة يعني غير عملة البلد، إلا إذا كان العرف، إلا إذا كان العرف على يعني قبول هذه العملة، وأن يعني مثل عملة البلد أو يسهل تبديلها أو الانتفاع بها. وكذلك يعني ليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، بدون ثمن المثل، يعني أعطاه السيارة مثلا وقال له بعها ولم يحدد له ثمنا، والسيارة مثلا عرف أنها في السوق هذا النوع من السيارات يعني أسعاره مثلا يعني تتراوح بين 5000 و7000 مثلا، فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل، يعني أقل مثلا أقل ثمن هذه السيارة في السوق، إلا إذا كان يعني نقص شيئا يسيرا تتسامح عرفا في مثله. يعني لو السيارة مثلا عادة تباع ب5000 7000 مثلا ب4500 و700 وكذا، والعرف أن الناس يتسامحون في هذا في بيع السيارات وكذا، فصح تصرفه. لكن إذا كانت السيارة مثلا لا تقل عن 5 في السوق وراح باعها ب1000 دولار، فهنا لا يصح تصرفه وهكذا. طيب فائدة هذه المسألة هي ليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، فائدته أنه إذا فعل هذا فإنه يضمن، يعني الأصل في الوكيل أنه يعني أمين، لا يضمن يعني إلا إذا فرط، الوكيل أمين يعني إذا أعطيت شيئا لشخص ووكلته في بيع أو وكلته في شراء شيء ما أو كذا، فهذا الوكيل مؤتمن وكأنك أعطيته هذا الشيء على سبيل الأمانة. فالإنسان المؤتمن على شيء إذا تلف بغير تعد منه أو بغير تفريط أو إهمال فإنه لا يضمن، يعني لو أعطيته السيارة ليبيعها فسرقت منه خلاص هذا الذي اختاره شيخ الإسلام الوكيل هل يجوز له أن يوكل غيره أم لا؟ فكما بين الشارح رحمه الله أن هذه المسألة فيها يعني ثلاثة أحوال، الوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينهاه الموكل عن توكيل غيره، الحالة الأولى أن الموكل نهى الوكيل عن توكيل غيره، الموكل نهى الوكيل عن توكيل غيره. يعني كان تعطي مثلا سيارتك ليبيعها وتقول له ليس لك أن توكل غيرك في بيع هذه السيارة، إما أن تبيعها بنفسك وإما أن تردها إليه، لكن لا توكل غيرك في بيعها. فالحالة الأولى أن ينهاه الموكل عن توكيل غيره فلا يجوز ذلك رواية واحدة، رواية واحدة عن الإمام أحمد أنه لا يجوز له أن يوكل غيره إذا نهاه الموكل عن توكيل غيره. الحالة الثانية أن يأذن له في توكيل غيره فيجوز ذلك رواية واحدة. فالموكل أذن للوكيل صراحة في توكيل غيره فإنه يجوز له ذلك رواية واحدة. قال ولا نعلم في هذين خلافا، لا نعلم في هذين خلافا أنه إذا أذن الوكيل فأذن الموكل للوكيل أن يوكل غيره جاز له هذا، وإذا نهاه لم يجوز له. الحالة الثالثة إذا أطلق الوكالة، أنا قال له وكلتك في كذا ولم يعني يأذن له ولم ينهه عن توكيل غيره، لا أذن له في توكيل غيره ولا نهاه عن توكيل غيره، فهل له أن يوكل غيره؟ قال أيضا هذه الحالة الثالثة لها يعني أقسام. فالقسم الأول أن يكون العمل مما يمتنع الوكيل عن مثله كالأعمال الجريئة في حق أشرار الناس المرتفعين عن فعلها في العادة، فإنه يجوز له التوكيل فيها، لأنها إذا كانت مما لا يفعله الوكيل بنفسه عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الاستنادة به فيه. يعني هذا القسم الإنسان وكل شخصا مثلا ليس من عادته أن مثلا أن يكنس بيوت الآخرين وينظفها وكذا، فمثلا جئت ووكلت صديقا لك ليس من عادته أنه ينظف البيوت وكذا، ووكلته بتنظيف بيتك، قلت له يعني وكلتك في مثلا أنا مسافر وسأترك بيتي هذا لمدة مثلا سنة أو كذا، ووكلتك في تنظيف البيت أثناء غيابي. فهنا الوكيل إذا كانت في العادة هذا الوكيل لا يفعل هذا بنفسه، وإنما الوصف أنه إذا وكل في هذا فالمقصود أنه يستأجر من ينظفون البيت، يستأجر من ينظفون البيت أو يوكل يعني من ينظفون البيت سواء بأجراء أو بدون أجراء وكذا. فهنا الوكيل له توكيل غيره. الحال الثاني أن يكون عملا لا يرتفع عن مثله إلا أنه عمل كثير لا يقدر الوكيل على فعله جميعا، فإنه يجوز له التوكيل فيه أيضا. يعني إذا وكله في عمل كثير لا يستطيع الوكيل يعني أن يعمله بنفسه، أن يعمله بنفسه، فله أن يوكل غيره، له أن يوكل غيره، يعني رغم أن الوكيل يعني يمكنه أن يعمل هذا العمل ولا يرتفع عن مثله، ولكن هو عمل كثير لا يقدر أن يعمله وحده. في هذه الحالة من حق الوكيل أن يوكل غيره. والحال الثالث أن يكون مما لا يرتفع عنه الوكيل ويمكنه عمله بنفسه، يعني قتلت شخصا في شيء يمكنه ان يقوم به بنفسه، ليس عملا كثيرا بل هو عمل يعني قليل يمكنه ان يقوم به بنفسه. وفي نفس الوقت ايضا فانه عمل لا يرتفع عنه الوكيل، يعني ليس عملا يعني لم تجري عادة الوكيل تعمل بنفسه وكذا. ففي هذه الحالة الثالثة هذه فيها عن أحمد روايتين، الأولى أنه ليس له أن يوكل فيه، ليس له أن يوكل فيه لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه فلم يجوز كما لو نهاه عنه. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه له أن يوكل فيه لأن الوكيل يملك التصرف بنفسه فيملكه بنائبه. إذا هذه الحالة الثالثة هي التي فيها الروايتان. فهذا ما يتعلق بمسألة توكيل الوكيل لغيره، مسألة توكيل الوكيل لغيره. طيب، وهذه المسألة يعني كما وقع فيها الخلاف في المذهب فيها أيضا خلاف يعني في المذاهب الأخرى في مسألة يعني توكيل الوكيل لغيره. المسألة التي بعدها قال: ولا الشراء من نفسه، قال: ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله، ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله. هنا هذه المسألة أيضا من المسائل التي حصل فيها الخلاف، هي مسألة الشراء من نفسه أو البيع لنفسه، يعني إذا وكله في الشراء أن إذا وكله يعني أن يشتري له شيئا، إذا وكله أن يشتري له شيئا، يعني زيد أعطى عمرا مثلا يعني 5000 دولار وقال له اشتري لي سيارة، فهل له لعمر هذا إذا كان عند عمر سيارة هل له أن يشتري من نفسه أن يشتري سيارته هو ويبيعها يعطيها للموكل ويقول له اشتري لك السيارة ويعطي سيارة عمر هذه يقدرها بخمسة وكذا ويعطيها للموكل. وكذلك يعني لا يشتري من نفسه ولا يبيع لنفسه، يعني إذا أعطاه في المقابل إذا أعطاه السيارة وقال له بيعها، فهل للوكيل أن يشتريها هو؟ يعني لو أن الموكل أعطى سيارته لآخر وقال له بيعني هذه السيارة، فهل له أن يبيع السيارة لنفسه ويشتري هو هذه السيارة؟ فقال ليس له هذا إلا بإذن موكله، إلا بإذن موكله. لماذا؟ لأن يعني العرف، لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره، والعرف أنه إذا وكله لبيع كذا أو لشراء كذا من الآخرين، وإلا لو أنه كان يريد أن يبيع له مباشرة أو يشتري منه مباشرة لما احتاج إلى التوكيل، ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى يعني غرض الوكيل مع غرض الموكل. يعني مثلا الآن لو أنه قال له بيعني هذه السيارة، فغرض الموكل أن تباع السيارة بأعلى ثمن، الموكل غرضه أن تباع هذه السيارة بأعلى ثمن، والآن الوكيل لو كان هو الذي سيشتري السيارة بيع هذه السيارة بنفسه يعني، ففي هذه الحالة سيكون غرض الوكيل أن يأخذها بأرخص الأسماء، غرض الوكيل أن يأخذها بأرخص الأسماء، وغرض الموكل أن يبيعها بأعلى الأسماء وهكذا. فهنا يعني يتنافى الغرضان، يعني غرض يعني تتعارض مصلحة الموكل مع مصلحة الوكيل، فهنا تلحقه تهمة. يعني حتى لو أن الوكيل يعني كان ورعا ويعني اشترى السيارة لنفسه بأعلى ثمن في السوق أو كذا، فتظن الثمة تلاحقه أنه يعني باع يعني باع السيارة لنفسه بأقل من ثمن السوق. فلأجل هذا ذهب يعني أبو حنيفة والشافعي، أبو حنيفة والشافعي وهو المشهور عن أحمد، إلى أن الوكيل ليس له أن يبيع لنفسه ولا أن يشتري من نفسه، وذهب مالك إلى جواز هذا، وذهب مالك إلى جواز أن يبيع الوكيل لنفسه أو يشتري من نفسه، لأن يعني حجة من قال بالجواز قالوا الموكل أطلق وقال له بيعني هذه السيارة، فسواء باعها لنفسه ولا باعها لآخرين حصل المقصود أنه باع هذا. والإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أنه يجوز أن يبيع الوكيل لنفسه أو يشتري من نفسه بشرطين، الشرط الأول أن يزيد على مبلغ ثمن السلعة في النداء، يعني السلعة لو عرضت في المزاد وقيل يعني من يشتري هذا وكذا مثلا السيارة هذه لو عرضت في مزاد أعلى ثمن ستأتي به، فالوكيل يزيد على هذا الثمن، هذا الشرط الأول أنه يزيد على أعلى ثمن كانت ستأتي به هذه السيارة لو يعني عرضت في السوق، ويأخذ السيارة ويذهب بها إلى السوق ويعرضها للبيع والناس يساومون عليها ويشوف أعلى ثمن عرض فيها ويشتريها الوكيل بأكثر منه. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يتولى النداء غيره، أن يتولى النداء غيره، الوكيل لا يعرضها هو وإنما يعرضها شخص آخر ويتولى النداء عليها حتى يعني يجتمع الناس ويعرضون أسعاره، بعدين أعلى السعر يزيد عليه الوكيل. فالإمام أحمد رحمه الله أجاز يعني للوكيل أن يبيع السلعة لنفسه بهذين الشرطين، بهذين الشرطين. طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن فيه، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن فيه أو ما لم يأذن له فيه، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشترى، فأجازه جاز وإلا لزم من اشترى. يعني هو أن شخصا اشترى لآخر شيئا لم يأذن له في شرائه، يعني مثلا أنت تعرف أن صديقا لك يبحث عن يعني مثلا لو قلنا يعني يبحث عن سيارة يعني من نوع كذا وسنة كذا، يعني تعرف أن صديقا لك يبحث عن سيارة من النوع الفلاني والموديل الفلاني وكذا، وتعرف أن هذه السيارة يعني سعرها في السوق مثلا لا يقل عن 5000 أو كذا، فوجدت سيارة من النوع المطلوب وكذا وتباع بأربعة، وتعرف أن صديقك يعني بحاجة إليها، فاشتريتها له، اشتريتها له لكنه لم يأذن لك في شرائها ولا وكلك في الشراء لو لم يكن لك أن اشتري لي سيارة وكذا. ففي هذه الحالة تكون يعني موقوفة على يعني إجازة من اشتريت له. إذا أجازه جاز، إذا ذهبت وقلت له وجدت لك السيارة التي تبحث عنها واشتريتها لك بأربعة آلاف، فإذا قبل فبها ونعمت، وإلا لزم من اشترى، وإلا هذه السيارة خلاص الذي اشتراها هو الذي يلتزم بثمنها. لو ذهبت وعرضت عليه فقال لك يعني يعني لم تعجبني وأنا يعني عدلت عن رأيي وإنك أنا لا أحتاجها أو لا أريدها وكذا، فهنا يلتزم بها الذي اشتراها. طيب، قال والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعن. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد. وهذه المسألة يعني تكلمنا عنها قبل قليل، تكلمنا عنها قبل قليل أن الوكيل أمين يعني لا يضمن فيما يتلف إذا لم يتعد، يعني إذا كان بغير تعد وبغير تفريط منه. أما إذا كانت تعد وتفريط فإنه يضمن، فإنه يضمن. المسألة التي بعدها قال والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. فهنا يقول القول قول الوكيل، القول قول الوكيل في الرد، مقصود بالرد يعني رد العين التي وكل في بيعها مثلا. فهي يعني الان لو اعطى زيد سيارته لعبد ليبيعها له، او اعطاه مثلا ثوبا ليبيعه له، فذهب بهذا الثوب ليبيعه ولم يباع او كذا، ورد الثوب الى الموكل. لو جاء الموكل بعد هذا وادعى ان الوكيل لم يرد العين التي اخذها، لم يرد الثوب، فهنا القول قول الوكيل، القول قول الوكيل. كذلك رد الثمن نفس الشيء، يعني لو انه اعطاه سيارته ليبيعها فذهب وباعها مثلا بخمسة الاف ورد اليه الثمن، او اعطاه الثمن، او اذا اعطاه مالا ليشتري له سلعة فمثلا لم يشتري ورد اليه الثمن. فالمقصود يعني ان القول يعني دائما قول الوكيل. اذا ادعى الموكل ان الوكيل لم يرد العين او لم يرد الثمن وقال الوكيل انه ردها، فالقول قول الوكيل بيمينه، لكن يعني يحلف انه رد. وكذلك ايضا يعني قوله في التلف ونفي التعدي، يعني اذا قال الوكيل ان السلعة تلفت، معنى خلاص انتقل له.
هلا افضل افضل بكثير من قبل.
نعم. طيب، فاذا ادعى الوكيل ان السلعة تلفت والموكل يقول لا السلعة لم تتلف وهو يعني قد ادعى تلفها وهو باعها مثلا لشخص اخر واكل ثمنها وادعى انها تلفت او كذا، فهنا القول قول الوكيل بيمينه، لان الوكيل لا يمينه، فما دام يعني قد اتمنه فليس له بعد ذلك ان يخونه بعد ما تلفه. ما دمت قد اتمنته ووكلته في هذا الشيء فانت ملزم بهذا الاعتبار وبمقتضاه، فاذا قال انها تلفت فيصدق في هذا مع يمينه. وكذلك مسألة التعدي، إذا كان يعني المتوكل يقول انه ثلاثة بتفريط وإهمال من الوكيل، والوكيل يقول ليس بتفريط ولا لم أفرط ولا مهمل. فالقول قول الوكيل بيمينه، القول قول الوكيل بيمينه. وكذلك أيضا نفس الشيء ينطبق على الموضع والوصي وناظر الوقف وهؤلاء. يعني القول أيضا من قولهم، يعني إذا تركت شيئا وديعة الآخر فهو مستند، وقوله هو المصدق إذا ادعى أنها تلفت أو أنها تلفت بغير فعل. طيب هل يفرق في هذه المسألة بين يعني من كان وكيلا بأجر أو بغير أجر؟ ينطبق عليه الخلاف السابق، يعني ذكرنا أنه يعني وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة الوكيل بأجر، هل هو أمين أو ضامن؟ الذين قالوا هو أمين لا يضمن، ينطبق عليه ما ينطبق على الوكيل بغير أجر والوكيل المتدفع. الذين قالوا الوكيل بأجر ضامن، فبالتالي يعني قالوا لا يقبلوا قول الوكيل في هذه الحالات إذا ادعى رد السلعة أو تلفها أو تعدي الوكيل. وصحيح أن القول يعني دائما قول الوكيل بيمينه، أن القول دائما قول الوكيل بيمينه، وأن الوكيل سواء أكان رجوعا أو بغير رجوع فإنه أمين لا يقوم. المسألة التي بعدها قال: وإذا قضى الدين بغير بينة فمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. يعني لو أن زيدا وكل عمرا في قضاء دين من الديون على، يعني زيد عليه دين لبكر مثلا قيمته 1000 دولار، وبكر هذا معه شهود وإثباتات يعني أن له 1000 دولار عند زيد، فزيد أعطى 1000 دولار لعمه وقال له أعطيها بكرا تقضي بها عني الدين الذي علي بكرا. فذهب فقد الدين أعطاه 1000 دولار ولم يأخذ منه أي إرسال أو إثبات أنه أعطاه المال، فقد الدين بغير بينة ولم يشهد أحدا من الناس على أنه قد الدين الذي علي. فلو جاء بعد ذلك بكر هذا وادعى أنه لا يزال له دين على زيد وأنه لم يأخذ ماله، زيد يقول لا أنا وكلت عمرا ليسددك، وبكر يقول لا لم يعطني شيئا. فإذا كان الوكيل يعني قضى الدين بغير بينة فمن الجامع هنا يعتبر قد تعدى وفر أنه قضى الدين بغير بينة، غير أن يكون معه الشهود أو يأخذ ورقة مكتوبة أنه قضى الدين. هنا يكون قد تعدى وفرق فيتحمل عاقبتها فيضمن عمرو هذا يضمن هذا المال ويسدده من ماله مرة أخرى. يعني قال إلا أن يقضيه بحضرة الوكيل فلا بنان عليك، بحضرة الموكل أقصد، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل فهنا لا بنان على الوكيل، لأن التفريط والإهمال حصل من الموكل حيث لم يشهد، لأن التفريط حصل من الموكل حيث لم يشهد. طيب المسألة الأخيرة، قال: ويجوز التوكيل بفعل وبغيره، ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. يجوز التوكيل بجعل وبغيره، يعني الفرق يجوز أن تكون بجعل عند أسر أو بغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسا، لا يرى بذلك بأسا أن يقول هذا بعشرة فما زاد فهو لك. وهذا قد رواه البخاري تعليقا في صحيحه
خاصة إذا كان يعني ضمن الموكل أن الوكيل متبرع، يعني
حطها على انه متبادل على السنة وان يستفيد بأي شيء. يعني يكون هذا خيانة انه يعني يوهمه ان الموكل يوهم ان الوكيل يوهم الموكل انه متبادل وهو في الحقيقة يعني يأخذ بدون مستوى. اذا يعني ربح زيادة او اشترى وباع من مال الموكل وكذا فهو كل زيادة او ربح هو من حق الموكل إلا أن يكون بينهما اتفاق على أنه وكيل بأجل ويتقاضى الأجر الذي اتفق عليه يعني إذا كان العرف أنه يأخذ ما زاد لم يعمل منه.
الشيخ في سؤال خارج الموضوع، هل تستطيعون الآن يعني في مجال ولا؟ في أخ يسأل قال أنه سمع في الخطبة الواحد يقول انه يعني ليس هناك فرق يعني كبير بين من يقول انه الله عز وجل مستوي على العرش ومن يقول انه الله عز وجل في كل مكان، وهذا من الخلاف يعني الموجود في اهل السنة، فلا يعني تثار هذه القضايا. فهو ذهب يعني ونصحهم وقال انه يعني الافضل ما تعطوا فصل لهؤلاء الخطباء. فرد عليه بعض الاخوة وقال له انه هذا شيء يعني موجود خلاف بين اهل السنة، فلماذا يعني تثير هذه الاشياء اذا كان هو اظن يقصد يعني اظن يعني يقصد هو خلاف بين متأخرين عند اهل السنة يعني من يعني بين مثل الاشاعرة و
هي كلمة اهل السنة يعني لها يعني اطلاق عام واطلاق خاص يعني اصلا اهل السنة الذين يرفضون السنة كالنبي صلى الله عليه وسلم يتبعون يعني
السلف يعني على وارتفع وصعد واستقر، يعني كما قال ابن القيم يعني ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت من ثالث الطعام، يعني استقر وقد على، وكذلك ارتفع الذي من فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رجع. فأبو عبيد صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. العبارات الأربعة المأثورة عن السلف في تفسير استوى يرجع إلى تفسير الصحابة. شوف كيف الصحابة فسروا استوى، فسروا على وارتفع وصعد واستقر. بل يعني ثبت عن جماعة من التابعين أنهم فسروه بتفسير الخامس وهو جلس أو قعد، يعني جاء هذا عن بعض التابعين هكذا، يعني حصل يعني نزاع في هذا التفسير. فنفوق الاستواء كذلك نفوق الفوقية، ويحمل عرش ربك فوقهم يا بائد الثمانية، وقوله تعالى يخاف ما ردهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك يعني النفوس التي فيها وصف الأشياء التي في السماء إذا قالت إلى الأرض بأنها نزلت يعني من عند الله، أو الشيء الذي في الأرض إذا صعد إلى السماء وصف بأنه صعد إليه، يعني دائما من الشيء الذي في الأرض إذا صار في السماء قال صعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرض الملائكة والروح إليه. هنا الصعود يوصف بأنه إلى الله، والنزول من الله، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وإذا كان في كل مكان لما ما فائدة إليه عندما يوصف الشيء الذي يصعد، يعني لماذا لا يوصف الشيء الذي ينزل بأنه ينزل إليك، إنما فقط الشيء الذي يصعد يوصف بأنه يصعد إليك، الشيء الذي ينزل يعني يوصف بأنه منه. وكذلك أيضا حديث المعراج والحديث الصحيحين وهي أفرح ما يكون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي موسى عليه السلام في السماء السادسة يعني قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، ثم نزل إلى موسى ثم صعد إلى الله، ثم نزل إلى موسى ثم صعد إلى الله. فلو كان الله تعالى في كل مكان تعالى الله عما يقولون، ما فائدة صعود النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة حتى يكلم رب العالمين سبحانه؟ لماذا لم يكلمه وهو في أي مكان؟ هذا يعني فيه إثبات يعني العلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرد به وكلمه ربه سبحانه كان هذا فوق السماء السابعة، ونزل إلى موسى ثم صعد إلى الله، ونزل إلى موسى وصعد إلى الله، وكرر هذا يعني 50 صلاة خففت 5 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد ويرد كما جاء في الروايات، يعني إلى غير ذلك يعني من أنواع الأدلة، وكل نوع يضم تحته يعني عشرات النصوص وربما مئات يعني في بعض الأحيان، يعني يقال له يعني مثل يذكر يعني بمثل هذه النصوص وبإجماع الصحابة والتابعين، إذا ادعى خلاف أهل السنة قال له يعني ائتني بإمام واحد في القرون الثلاثة المفضلة قال بهذا القول، له القول بأن الله بذاته في كل مكان هذا قول يحدث بعد القرون الثلاثة، يعني كنا يعني نحن يعني نتعهد أن نأتيك بأقوال الصحابة والتابعين وأئمة القرون الثلاثة والأئمة الأربعة وطبقتهم في إثبات استواء الله سبحانه وتعالى يعني على عرشه بذاته فوق السماء السابعة، وقلنا أنت أئتنا بأقوال الأئمة في